الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 94 من تفسير البغوي، وهو الأول من تفسير سورة المدثر. قال رحمه الله مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقلت له مثل ما الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت، فنويت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقد دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن قال ابن الشهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فخشيت حتى هويت على الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع. الصحيح أول ما نزل من القرآن 5 آيات من سورة اقرأ، وهي التي نبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم ب5 آيات من أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. والجمع بين حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنه أن الأولية في حديث عائشة مطلقة، والأولية في حديث جابر نسبية، فهو أول ما نزل من الوحي بعد فترة الوحي، واختلفوا في هذه الفترة كم كانت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين يعني أخبر عن مجيء الملك إليه في غار حراء. قال قوله عز وجل قم فأنذر، أي أنذر كفار مكة، وربك فكبر، عظمه عما يقوله عبدة الأوثان، وثيابك فطهر، قال قتادة ومجاهد نفسك فطهر عن الذنب، فكنا عن النفس بالثوب، وهو قول إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. وقال عكرمة سئل ابن عباس عن قوله وثيابك فطهر، فقال لا تلبسها على معصية ولا على قدر، ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء إنه طاهر الثياب، وتقول لمن غدر إنه لدنس الثياب. وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على غدرة ولا على ظلم ولا على إثم، البسة وأنت بر جواد طاهر. وروى أبو روق عن الضحاك معناه وعملك فأصلح. قال السدي: قال للرجل إذا كان صالحا إنه طاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن والقرضي: وخلقك فحسن. تفسير يعني ببعض المعنى، وإلا المعنى الأول ثيابك فطهر، طهر نفسك من الذنوب والمعاصي وحقق التوحيد. وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاووس: ثيابك فقصره، فقصر، لأن تقصير الثياب طهرة لها. والرجز فهجر ولا تمن تستكثر. والرجز فهجر قال أبو جعفر وحفص عن عاصم ويعقوب: والرجز بضم الراء، وقال الآخرون بكسرها. والرجز وهما لغتان معناهما واحد، قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري بن زيد وأبو سلمة المراد بالرجز الأوثان، قال فاهجرها ولا تقربها. وقيل الرأي الزاي فيه منقلبة عن السين والرجس، والعرب تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجهما، ودليل هذا التأويل قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وروي عن ابن عباس أن معناه ترك المآثم، قال أبو العالية والربيع الرجز بضم الراء الصنم وبكسر بالكسر النجاسة والمعصية، قال الضحاك عن الشرك، وقال الكلب عن العذاب، ومجاز الآية اهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال، يعني معنى الآية عامة، والرجز فاهجر عامة، اهجر الأغاني، اهجر التلفزيونات والدشوش، اهجر أصحاب المخدرات، اهجر عباد القبور وعبادة القبور، اهجر الرافضة ومذهب الرافضة، اهجر الحزبية ومذهب الحزبية، كن متميزا عن الرجز والرجز. فالرجز ما كان من المعاصي والبدع والخرافات والشركيات، والناس فيه يتفاوتون، وضده الإيمان والهدى والتقى والعمل بهما. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانع لتعطها أكثر منه، هذا قول أكثر المفسرين، قال الضحاك ومجاهد كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال الضحاك وهما رباءان حلال وحرام، فأما الحلال فالهدايا وأما الحرام فالربا، وقال قتادة لا تعطي شيئا طمعا لمجازات الدنيا، يعني أعطي لربك وأرد به الله، وقال الحسن معناه لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، قال الربيع لا تكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. وروى خصيف عن مجاهد قال تضعف أن تستكثر من الخير من قولهم حبل متين إذا كان ضعيفا، دليله قراءة ابن مسعود ولا تمنن أن تستكثر، قال ابن زيد معناه لا تمنن بالنبوة على الناس وتأخذ عليها أجرا أو عرضا في الدنيا. ولربك فاصبر، قيل فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله، قال مجاهد فاصبر لله على ما أوذيت، قال ابن زيد معناه حملت أمرا عظيما محاربة العرب والعجم فاصبر عليه لله عز وجل، وقيل فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله عز وجل. عامة تصبر على الكفار وتصبر على الأذى، تصبر على الشريعة والعمل بها، تصبر على الأقدار. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، يعني النفخة الثانية، فذلك يعني النفخ في الصور يوم، يعني يوم القيامة، يوم عسير شديد على الكافرين، يعصر فيه الأمر عليهم غير يسير غير مهين. قوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد، نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، كان يسمى الوحيد في قومه، وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، قيل هو ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة، واختلفوا في مبلغه، قال مجاهد وسعيد بن جبير 1000 دينار، وقال قتادة 4000 دينار، وقال سفيان الثوري 1000 دينار، قال ابن عباس 9000 مثقال فضة، وقال مقاتل كان له بستان في الطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفا، وقال عطاء عن ابن عباس كان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم وغنم، وكان له عير كثير وعبيد وجوار، وقيل مالا ممدودا غلت شهر بشهر. المهم أخبر الله أنه من عليه بنعم كثيرة ولكنه لم يستفد منها ولم يحققها. وبنينا شهودا حصورا بمكة لا يغيبون عنه، وكانوا 10، قال مجاهد وقتادة، وقال مقاتل كانوا 7، وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد الشمس، أسلم منهم 3 خالد وهشام وعمارة. ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطا، وقال الكلب يعني المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش. ثم يطمع يرجو أن أزيد أي أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا، كلا لا أفعل ولا أزيده، قوله قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولدي حتى هلك، إنه كان لا يأتينا إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا، سأرهقه صعودا سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيه. روينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي. وحديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره، سيأتي أنه من طريق عطية ضعيف. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا ابن فنجويه قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا عبد الله بن الفضل قال أخبرني من جاب بن الحارث قال أخبرني شريك عن عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سأرهقه صعودا، قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده ذابت، فإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت، وإذا رفعها عادت. وقال الكلب: يا الصعود صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدها، لا يترك أن يتنفس في صعوده، ويجذب من أمامه بسلاسل من حديد، ويضرب من خلفه بمقام من حديد، نسأل الله السلامة والعافية، فيصعدها في 40 عاما، فإذا بلغ ذروتها أحدر إلى أسفلها، ثم يكلف أن يصعدها، ويجذب من أمامه ويضرب من خلفه، فذلك دأبه أبدا أبدا، يعني يخرجون من عذاب إلى عذاب، ومن شدة إلى شدة، ومن ضيقة إلى ضيقة، ما لهم راحة أبدا في النار، بينما أهل الإيمان يخرجون من نعيم إلى نعيم، ومن خير إلى خير، هكذا يستمرون. الخير يأتي بالخير في الدنيا والآخرة، والشر يأتي بالشر في الدنيا والآخرة، والله المستعان.